الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم فن الإقناع. الإعداد والتقديم الأستاذ علي الحمزي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى محاضرة اليوم في مادة فن الإقناع، والتي ستكون بعنوان الدعاية والاتصال الإقناعي. ولكن قبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لابد من أن نطرح السؤال الآتي: ما علاقة الدعاية بالاتصال الإقناعي؟ أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة محاضرة اليوم من خلال المحاور الآتية: أولاً، علاقة الدعاية بالاتصال الإقناعي. ثانياً، مظاهر مشكلة تجنب الدعاية. سنتناول هذه المحاور واحداً بعد الآخر وعلى النحو التالي: أولاً، المحور الأول، الدعاية والاتصال الإقناعي. يتضمن الاتصال الإقناعي أشكالا عديدة، منها الدعاية والإعلام والتعليم والعلاقات العامة وغيرها من الأشكال التي تتوسل بالفنون وأساليب الاتصال التعبيري والإعلامي لأداء أغراضها الإقناعية والدعائية في الاتصال. وتشير هذه الأشكال إلى الأساليب الفنية والطرق المستخدمة في التأثير على اتجاهات الناس وآرائهم وأفكارهم وسلوكهم من خلال الكلمات والرموز. فالدعاية مثلا طريقة لتوجيه سلوك الناس حينما يكون هناك مسائل أو موضوعات متعارضة. ويذهب لامبرت إلى أن الدعاية هي أداة للصراع أو الحرب حول مسائل أيديولوجية واقتصادية وطبيعية، ولذلك تعد الحرب النفسية شكلا من أشكال الدعاية. ولكن ماذا تعني الحرب النفسية؟ تعني الحرب النفسية أنها شكل من أشكال الدعاية يرجى بها العدو إلى الكف عن المقاومة وإقناع الخصم بأن الخير كل الخير في الاستسلام والتسليم، وهو لا يهدف من ذلك كله إلا التهويس والتهول والخداع. ولكن أعزائي الدارسين، ما هو تعريف الدعاية؟ يذهب الباحثون وكثيرا من الباحثين إلى أن الدعاية هي جهد من جانب واحد يستخدم مناهج متميزة في عرض معلومات يوقن أصحابها بأنها تمثل فقط جانبا من الحقيقة. ويذهب آخرون إلى أن الدعاية هي فن تعبئة القوى العاطفية والمصالح الفردية بقصد خلق حالة من التشتت الذهني أو الغموض الفكري الذي تسمح بتيسير عملية الإقناع بفكرة معينة أو مبدأ ما. ولكن ما أهم ما يميز هذه الدعاية؟ الدعاية هي أسلوب من أساليب الاتصال الإقناعي، إما عن طريق اللفظ أو الإشارة أو العمل الرمزي، وهي تخلق جوا من الاستهواء بصرف النظر عن الموضوع الذي ترمي إليه أو ترمي إلى الاستمالة إليه. ولذلك يمكن القول أن أهم ما يميز الدعاية عن غيرها من أشكال الاتصال الإقناعي هو أسلوب الإيحاء الذي تستخدمه لتحقيق أغراضها. والدعاية تستخدم كل الأدوات المتاحة وتتوغل في جميع مظاهر الحياة وتغزو كل مظاهر الفكر والعمل، وتنسج حول الأفراد والشعوب شباكا من الضغط النفسي والاجتماعي بأشكالها المختلفة. فإذا هم ضحايا دون وعي أو إدراك لكيفية الوقوع في الفخ. والدعاية في الاتصال الإجماعي قد تتوسل بأساليب الاتصال الإعلامي أو التعبيري بهدف تغيير الرأي والسلوك استنادا إلى الكذب أو إلى خلق أنواع من الإثارة النفسية، بحيث أنه ما يمكن أن يميل الفرد إلى ذلك الرأي لو لم يخضع لعملية تشويه الحقائق أو المنطقة الحقيقة. ولذلك تخرج الدعاية لتجسد نمطا إقناعيا لا يقتصر على مجرد نقل الخبر كما هو الحال في الإعلام، وإنما تسعى إلى الإقناع بوجهة نظر معينة وبواسطة أساليب قد توصف أحيانا بأنها غير نظيفة، وهي تفترض تضليلا أو تشويها في الحقيقة أو تلاعبا بمنطقها. وأما غايتها من ذلك فهي تغيير السلوك وليس مجرد الإخبار بواقعة محددة. ولذلك الدعاية لديها أنواع كثيرة، فهي تتنوع لتنوع المتغيرات المتصلة بها. ومن أنواعها أولا أنواع الدعاية من حيث الموضوع، وتنقسم الدعاية من حيث الموضوع أو حسب موضوع الدعاية ذاته أو طبيعة السلوك التي تسعى إلى تغييره إلى ما يلي. أولا الدعاية السياسية، وهي تدور حول تغيير السلوك السياسي. ثانيا من أنواع الدعاية من حيث الموضوع الدعاية الاقتصادية، وهي التي تتناول الظاهرة الاستهلاكية. ثالثا من أنواع الدعاية حسب الموضوع أو حسب طبيعة السلوك الدعاية الاجتماعية، وهي التي تسعى إلى تغيير القيم وأنماط الاجتماعية أو أنماط السلوك الاجتماعية. الدعاية السياسية، الدعاية السياسية هي عمل منتظم ودائم، ويعتبر من أعمال الحكومات الوطنية في زمن السلم والحرب على السواء. يقول كاتزو: هناك أسباب قوية تدعو الدول الحديثة إلى عدم الاشتراء على أهمال الدعاية السياسية، ومهما اكتفت دولة ما اكتفاء ذاتيا بالنسبة لسياستها الداخلية فإنها لا تستطيع احتمال أن تتجنب علاقات خارجية مع دول أخرى على نفس مستواها تقريبا. والواقع أن الدعاية السياسية للحياة المعاصرة يبدأ تطويرها بواسطة الدولة داخل نطاق الدولة لمواطنيها، ولذلك تستخدم الدعاية السياسية كثيرا في الدول الاستبدادية، حيث يستخدمها الحزب الواحد المسيطر في هذه الدول كسلاح. ولذلك تنمو الدعاية في مثل هذه الدول نموا كبيرا، ويتضح أن هناك قوة سحيقة ينطوي عليها هذا النمو بين أولئك الذين يتحكمون في النشر وأولئك الذين تقع محاولة التحكم فيهم عن طريق وسائل هذه النشر. ولذلك يذهب بعض العلماء إلى أن الدعاية هي الفرع الرابع للحكومة تستعين به لتحقيق سياستها الخارجية، وترى الدول الصغيرة في الدعاية وسيلة أساسية لمتابعة مصالحها القومية على الصعيد الدولي. ومن هنا كان اهتمام المنظمات التي تقوم بالدعاية الدولية ببذل الجهود لدراسة الجماهير التي توجه إليها الرسالة الإعلامية والإفادة القصوى من وسائل الاتصال المتاحة لها لمخاطبة تلك الجماهير واستمالتها للسياسة الخارجية للدولة أو الدول التي تتبعها تلك المنظمات. والدعاية الدولية تستخدم الاتصال التحضيري، ولكن أعزائي الدارسين ماذا يقصد بالاتصال التحضيري؟ الاتصال التحضيري هو الاتصال الذي يعد المسرح لتلقي الرسالة الاجتمالية والدعائية، ويحفظ الخطوط والاتصالات مفتوحة بين الدول تحضيرا لليوم الذي تحتاج فيه هذه الدولة لهذه الخطوط المفتوحة لأغراض الدعاية. ومن وسائل الاتصال التحضيري النشرات الإخبارية المذاعة في الراديو والمؤتمرات الصحفية والكتب والنشرات والدوريات العامة والمتخصصة والبرامج الفنية والثقافية والمعارض والأفلام وفصول تعليم اللغات وحلقات البحوث وغيرها. ولكن ما هي الأهداف الرئيسية للدعاية؟ يذهب هارولد لازويل إلى أن الدعاية أو للدعاية أربع أهداف استراتيجية رئيسية، وهي أولا تعبئة الكراهية ضد العدو، ثانيا من أهدافها الرئيسية الحفاظ على صداقة الحلفاء، ثم الهدف الثالث وهو الحفاظ على صداقة الدول المحايدة والحصول على تعاونها، والهدف الرابع والأخير هو تحطيم الروح المعنوية للعدو. ومع ذلك فإن الدعاية تعتبر جزءا من نشاط الحكومة في وقت السلم أيضا. فإذا كانت معظم أشكال الدعاية الرسمية للدول الكبرى ما زالت تستخدم الأهداف السياسية الوطنية لتلك الدول، فإن جزءا من هذه الدعاية يهدف إلى زيادة التعاون الدولي وتنمية التبادل التجاري. وربما كان الاتجاه المعاصر هو استخدام الدعاية الدولية في الأغراض السلمية غير السياسية. ثانيا، أنواع الدعاية من حيث الأهداف الإقناعية. وكما ذكرنا سابقا أنواع الدعاية من حيث حسب الموضوع، هنا نذكر أنواع الدعاية أعزائي الدارسين من حيث الأهداف الإقناعية. وتنقسم الدعاية من حيث الأهداف الإقناعية إلى: أولا، دعاية كلية أو شاملة. والدعاية الكلية أو الشاملة هي التي تسعى إلى التغيير الشامل للسلوك وللمواقف المرتبطة به. ثانيا، من أنواع الدعاية حسب الأهداف الإقناعية الدعاية الجزئية، وهي التي تريد تعزيز بعض المواقف أو إضعافها. ولذلك تذهب الدكتورة سامية جابر إلى أن تحويل المواطن من موقف التأييد المطلق إلى مواقف المعارضة المطلقة يعد دعاية شاملة. أما محاولة تقوية موقف المواطن مع الصديق وإضعاف موقفه من العدو بالتشكيك فيه فهي تشير إلى الدعاية الجزئية. ثالثا، أعزائي الدارسين، أنواع الدعاية من حيث الجهة القائمة بها. وهنا تتنوع الدعاية من حيث الجهة القائمة بها، أي الجهاز الذي يتولاها ويشرف عليها وينظمها ويوجهها، إلى ثلاث تطبيقات أساسية أو ثلاث أنواع أساسية. بداية، الدعاية الحكومية. والدعاية الحكومية هي التي تتولاها الدولة وأجهزتها، ويعتبر هذا النموذج واضحا في المجتمعات الشمولية، حيث تغدو الدعاية إحدى أبعاد الوظيفة الأيديولوجية للدولة. ثانيا، من أنواع الدعاية حيث الجهة القائمة بها، الدعاية الخاصة، وهي التي تظهر بوضوح في المجتمعات ذات التقاليد الديمقراطية، حيث تتولى المنظمات السياسية الحزبية أمرها. ثالثا، من أنواع الدعاية حسب الجهة القائمة بها، الدعاية الثورية، وهي التي بدأت في الظهور في الحرب العالمية الثانية. رابعا، من أنواع الدعاية تبعا لتنوع المستقبل لها، هناك عدة أنواع، وتتنوع الدعاية تبعا لتنوع المستقبل لها، هل هو داخلي أو خارجي أو صديق أو عدو، إلى ثلاث أنواع للدعاية. أول نوع من هذه الدعاية هي الدعاية الداخلية، والدعاية الداخلية هي التي تتجه إلى المجتمع الداخلي، وهو مجتمع تربطه بمصدر الدعاية عادات وتقاليد مشتركة ومفهوم قومي واحد. ثانيا، من أنواع الدعاية لتنوع المستقبل لها، الدعاية الخارجية، والدعاية الخارجية أعزائي الدارسين هي التي تتجه إلى مجتمعات أخرى عبر الحدود وفئات أخرى لا تنتمي إلى المجتمع القومي. ثالثا، الدعاية المضادة أو المعادية، وهي التي تدور بين مجتمعين تقوم بينهما عملية صراع عسكري أو غيره، أي أنها توجه إلى عدو أعلن بالفعل عداوته أو عن موقفه العدائي، على النحو الذي يجعل هذا النمط الدعائي جزءا من استراتيجية الحرب النفسية. خامسا، أنواع الدعاية تبعا لاختلاف أسلوبها، وهنا تتنوع الدعاية أعزائي الدارسين تبعا لتنوع الطابع المميز لها أو لاختلاف أسلوبها، كأن تكون هناك دعاية صريحة وواضحة في الاتصال الإقناعي، ودعاية خفية مستترة من خلال الاتصال الإعلامي. وهنا تنقسم إلى عدة أنواع، منها أولا الدعاية الواضحة أو ما يسمى بالدعاية السافرة، وهي التي يطلق عليها أعزائي الدارسين بالدعاية البيضاء، إذ يبين الداعية عن نفسه ويظهر غرضه ويطلق عليها الدعاية البيضاء. والدعاية الواضحة تستخدم حين يراد المساعدة بها على تعلم الاتجاه الجديد، أو حين يصبح إخفاء الغرض الدعائي غير ممكن لأسباب عملية. ثانيا، من أنواع الدعاية تبعا لاختلاف أسلوبها، الدعاية المستترة، وهي التي يخفي فيها الداعية غرضه، وهي ما تسمى بالدعاية السوداء. ولذلك تخفي الدعاية سوداء مصدرها، لأن الغرض منها هو إقناع جنود العدو ومدنيه أن ما يسمعونه أو يرونه حقيقة واقعة. وهذه الدعاية تحتوي في الغالب على افتراءات، ما دامت الحكومة صاحبة الشأن تفترض أنها غير مسؤولة مباشرة عما تتضمنه هذه الدعاية من معلومات وأفكار وآراء. ولكن أعزائي الدارسين، ما علاقة الدعاية بتكوين الاتجاهات؟ الاتصال الإقناعي بجميع أشكاله يستهدف تكوين الاتجاهات أو تعديلها أو تدعيمها، ولذلك تقتضي الدعاية النظر إلى الاتجاهات كنتيجة تتحكم في التنظيم المعرفي والإدراكي للفرد. ولذلك من أهم المبادئ التي تقوم عليها الدعاية الفعالة المنتظمة ارتباطها بالحاجات القائمة لدى الأفراد والجماعات المختلفة. ولذلك يذهب علماء النفس إلى أن غياب هذه الحاجات التي ترتبط بنجاح مع فكرة الدعاية وأسلوبها يقتضي من القائمين بالاتصال الدعائي أن يحاولوا أولا خلق هذه الحاجات، فطالما أنه من الممكن عن طريق الدعاية إحداث بعض التغيير في بيئة الفرد والتي قد تسبب ظهور حاجات جديدة، فإن على القائمين بالاتصال الإقناعي الدعائي أن يوجهوا جهودهم أولا نحو خلق تغييرات في المجال السيكولوجي للفرد، ثم يقدمون المادة الإقناعية وبالوسيلة المناسبة المتعلقة بالموضوع الذي يريدون أن يحشدوا حوله، سواء الأفكار أو المشاعر أو الاتجاهات. ويسمى هذا الأسلوب أحيانا بالدعاية اللاحقة. ولذلك يقتضي الاتصال الإقناعي في الدعاية تخير اللحظات السيكولوجية المناسبة لعرض الأفكار والآراء والحقائق المتصلة بموضوع الدعاية، ذلك أن تجاوب الأفراد والجماعات المختلفة مع الرسالة الإقناعية يقتضي عملية تهيئة واستعداد لتلقي ما يعرض عليهم عن طريق وسائل الاتصال بالجماهير. ويحرص القائم بالاتصال الإقناعي على اكتشاف الجوانب الدعائية التي تتواءم مع المعتقدات والاتجاهات والقيم وفلسفة الحياة في المجتمع، ثم يطابقون بين هذه الجوانب وبين أساليبهم في الدعاية وما يقدمونه من مادة إقناعية. ومن مبادئ الاتصال الإقناعي اختيار الوسائل الاتصالية والمادة الإقناعية اختيارا ينبع من خصائص الأفراد وسماتهم الشخصية، ذلك أن شخصية الفرد تؤثر في نوعية أو نوع المادة الاتصالية ودرجة تقبله لها. ولكن أعزائي الدارسين، ما أهمية مصداقية المصدر في الاتصال الإقناعي؟ المصدر في الاتصال الإقناعي أعزائي الدارسين والدعائي يلعب دورا كبيرا، وتكشف البحوث في هذا السياق عن مقدار التغير في الرأي في الوجهة المطلوبة، إذ يزداد إذا كان الناس يثقون فيه ويعتبرونه خبيرا في الموضوع. وتزداد أهمية المصداقية بالنسبة للمصدر في الدعاية، خاصة إذا كان محاولة الإقناع تهدف إلى الحصول على نتائج سريعة مباشرة. أما إذا كان هدف الدعاية بعيدا في مداه الزمني، فإن درجة الثقة في الداعية قد لا يكون لها هذه الأهمية الرئيسية، وقد يتأثر نجاح الدعاية والداعية في تحقيق هدفه بما يظنه الناس عن أهدافه من الدعاية. وتزداد فاعلية الدعاية إذا عبر عن بعض أوجه النظر التي يتبناها الناس الذين يتجه إليهم برسالته الدعائية، وقد يؤثر ما يظنه الناس عن الداعية تأثيرا مباشرا فيما يظنونه عن الرسالة التي يدعو إليها. ولذلك تفيد الدعاية من مقومات الاتصال الإقناعي ووسائله وأساليبه في تحقيق فاعلية التأثير على الأفراد والجماعات المختلفة. ولذلك يبذل القائمون بالاتصال الدعائي من الأكفاء جهدا كبيرا في معرفة الدعاية المضادة ووسائلها، ولذلك تكون وسائلهم الأساسية في مناهضة هذه الدعاية المناوية هي النظام الاجتماعي والاقتصادي الذي يشبع معظم حاجات الأفراد، ويعتمدون على توجيه أسلوب الدعاية واستخدام المادة الاتصالية والإقناعية الملائمة. أعزائي الدارسين، ننتقل إلى المحور الثاني وهو مظاهر تجنب الدعاية، ولكن بعد الفاصل. نرحب بكم أعزائي الدارسين وننتقل إلى المحور الثاني وهو مظاهر تجنب الدعاية. مظاهر تجنب الدعاية في دراسة أعادتها يونس كوبر وماري جاهودا عن تجنب الدعاية كمشكلة، وهما يقولان أن بحث الاتصال الإعلامي بالجمهور يوضح الحقيقة التي تقرر أنه من العسير بصفة عامة أن تصل وسيلة الإعلام إلى الجمهور الذي ليس مستعدا من قبل للموافقة على وجهة النظر التي تعرضها تلك الوسيلة أو تلك الوسائل. ومن المعروف تماما أن كثيرا من الناس يتجنبون وجهات النظر التي تناقض وجهات نظرهم الخاصة، وذلك باستخدام وسيلة بسيطة وهي ألا يعرضوا أنفسهم لمثل وجهات النظر المناقضة لتلك أو المتناقضة مع تلك وجهات النظر خاصتهم. وهذا يقودنا إلى معرفة كيفية رد فعل الأشخاص ذوي الرأي المتحيز عندما يوضعون في وضع تجريبي رغما عنهم في مواجهة مع هذه الدعاية أو مع الشخص الدعائي، حيث يظهر احتمالان من الوجهة النظرية، فقد يقاومون الدعاية أو قد يستسلمون لها. ولكن بحثنا في هذا الحد قد أظهر أن كثيرا من الناس لا يختارون أي سبيلين، بل يفضلون أن لا يواجهوا التورط في آراء تعارض آراءهم الخاصة حتى لا يحملوا في الاضطرار أو على الاضطرار إما الدفاع عن أنفسهم أو إقرار الخطأ، فيقتصرون على تجنب المسألة نفسيا في بساطة بعدم إدراك الرسالة الإعلامية. وإدراك وسائل الاتصال الإعلامي يتعلق حقا بدرجة ما ناله الجمهور من تعليم، ومع ذلك حتى بين الذين من نفس المستوى التربوي فإن أولئك الذين لهم آراء مبسترة متحيزة أكثر عرضة لإساءة فهم الرسالة الإعلامية من الذين ليست لهم تلك الآراء. ولكن أعزائي الدارسين، ما هي مظاهر مشكلة تجنب الدعاية؟ يعالج يونيس كوبر وماري جاهودا مظهرين من مظاهر مشكلة تجنب الدعاية، وهما أولا حركتها الآلية، ثانيا أساسها الثقافي. وعملية التجنب تتفاعل في عقل المستجيب وقتا ما بين تقديم مادة دعائية وتقرير المستجيب النهائي ردا على أسئلة من يتولى تقصيها. والحركات الآلية يحتمل في معظم الحالات أن تكون لا شعورية، ومن حالات الحركة الآلية ما يلي: أولا تفادي المماثلة والخروج عن خط الإدراك، فقد أتاحت دراسة حديثة لمسلسلة قصصية من النوع المعروف باسم الكرتون مثلا على الكيفية التي يكشف بها تفسير حركي ديناميكي لكل مراحل التقصي عن الدليل على عملية التجنب. وتبين القصة بعض الأشكال المعقدة للانتهاء إلى الالتفاف حول الفهم، والذي تبين أن الإدراك التلقائي قد تحقق في بادي الأمر ليست طبعا أشكال التجنب الوحيدة التي يتخذها ذو الرأي المبستر المتحيز للهروب من واجهة النقد الذي تنطوي عليه رسالة مادة دعائية، ولكنها أكثر الأشكال كشفا عن أثر الرأي المبستر المتحيز على الإدراك، والصراع بشأن اعتناق الآراء المتحيزة صراع قوي حتما. ولذلك أعزائي الدارسين يتم الرجوع إلى القصة في الكتاب من صفحة 173 إلى 676 لفهم عملية تفادي المماثلة والخروج عن خط الإدراك والتحيز. ثانيا إبطال أثر الرسالة الدعائية، وهذه من حالات الحركة الآلية. وفي حالات أخرى تقود عملية تجنب المماثلة إلى بحث أقرب إلى التعليل العقلي، ففهم الرسالة فهما رحبا لا يسمح بتشويهها، والمستجيب يقبل ترك الرسالة من السطح ولكن يبطل أثرها في نفسه بإحدى وسيلتين: أولا إما أن يقر المبدأ العام الذي تعرضه المادة الدعائية ولكنه يزعم أن الفرد يحق له أن يتمسك بآرائه المتحيزة، أو أنه يقر بأن المادة الدعائية الفردية المعروضة مقنعة بذاتها ولكنها ليست صورة صحيحة لأوضاع الحياة العادية التي تشمل جماعات الأقلية موضوع البحث. ثالثا من حالات الحركة الآلية تغيير إدار المرجع، ويبقى بعد ذلك بحث شكلين آخرين من أشكال سوء فهم ذوي الآراء المتحيزة، أحدهما أعظم أهمية من الآخر. ففي هذه الحالات يتلون إحساس الشخص ذو الرأي المتحيز بتحيزه إلى حد أن المسائل المعروضة في إضار من مرجع يختلف عن المرجع الذي يستند إليه هو، وتتحول لكي تصبح مطابقة لنظرته الخاصة دون أن ينتبه إطلاقا إلى ما يرتكبه من مخالفات للحقائق، ويفرض على المادة الدعائية إضار المرجع الذي يستند إليه هو نفسه في تدعيم تلك الآراء. رابعا من حالات الحركة الآلية الرسالة يصعب فهمها جدا، والنمط البادي من سوء الفهم يمكن استبعاده تولا، وهو يتخذ نفس شكل سوء الفهم بواسطة الناس الذين ليست لهم آراء متحيزة. فبعض المستجيبين يقرون بصراحة أنهم لا يدركون المقصود، ويعزى هذا في الأغلب إلى حدود هؤلاء المستجيبين الذهنية والتربوية أو إلى عيوب في الدعاية. ولكن أعزائي الدارسين، هل التجنب طابع ثقافي؟ هناك بعض السمات الثقافية التي يشار إلى أنها تدعم نوع الحركة الآلية للتجنب، ومنها ما يلي: أولا الخوف من العزلة وتحديد الشخصية الذاتية. إن الخوف من العزلة تعتبر قوة رئيسية في المجتمع المعاصر، حيث تعتمد غالبية الناس على انتمائها إلى عضوية الجماعة، لا سعيا وراء رفاهيتهم المادية فحسب، بل سعيا وراء السند النفسي أيضا. وهم يعتمدون على قوانين الجماعة وقيم الجماعة كهدى لسلوكهم ومثلهم العليا. وتجنب رسالة الدعاية التي لا يقرها الفرد يمارس في حركة دفاع عالية من وجهة النظر النفسية. وتؤدي أمثال حركات الدفاع الآلية هذه عملها كلما أحس الفرد خطرا يهدد كيان شخصيته الذاتية. ومواد الدعاية المطبوعة التي تهاجم الرأي المتحيز هي تعتبر هجوم على الشخصية الذاتية للفرد الذي يعتنق ذلك الرأي، فضلا عن كونها في أنها تكون هجوما تدعمه سلطة الكلمة المدعومة أو المطبوعة، أي أن من المفروض فيها أنها تعبر عن رأي جزء كبير من العالم لا يتفق مع هذا الرأي مع المستجيب، فيواجه خطر أو بخطر ذي شقين: من جهة أولى أنه غريب عن العالم الذي تمثله ما تدعيه، ومن جهة أخرى أن اهتمامه في المعنى بصحة الدعاية واحتمال قبوله لها يهدد أمن الفرد في الجماعة الذي يشعر بأنه ينتمي إليها والتي تساند آراءه الحالية. وكذلك من السمات الثقافية التي تدعم أنواع الحركة الآلية تعدد نظم القيم الخلقية، ويجب إضافة بعد آخر إلى ظاهر تجنب الدعاية قبل أن يتم إدراكها، وهذا البعد وثيق الصلة بذلك الجزء من ممارسة الحياة الذي يشمل التقلبات المتناقضة. وتوجد في المجتمعات عادة تجنب مكيفة ثقافيا، وهي نتاج الواقع الذي يبدو من أن كل فرد مرغم على أن يشترك في عدة جماعات مختلفة، كل منها لها نظم قيمها الخلقية الخاصة التي تتفاوت في مدى تحديدها تحديدا وافيا. وفي الغالب تكون هذه النظم القيمية إلى حد ما متعارضة مع الآخر، وأحيانا تدل على مستوى مختلف من القيم. ولكن أعزائي الدارسين، لماذا هذا التجنب؟ الجواب يتصل إلى حد ما بالمصاعب الذي يجب أن يواجهها الفرد لتحقيق التجانس في مختلف القطاعات أثناء ممارسة حياته اليومية. ولا شك أن مواجهة المتناقضات ومحاولة حلها يدعو إلى إقامة ضغوط مزعجة تتضمن بدورها مصاعب شديدة لمعظم الأفراد. فكثيرا من الناس يختارون أن يكونوا مع الناس ذي المواقف التي تطابق مواقفهم الخاصة، وهكذا يبدو التجنب كشكل من أشكال السلوك يمارس ممارسة سليمة. ولذلك يتلقى التشجيع من البناء الاجتماعي الذي نعيش فيه. أعزائنا الطلاب والطالبات، كان محاضرة اليوم بعنوان الدعاية والاتصال الإقناعي، وقد تناولنا فيها المحاور التالية: أولا علاقة الاتصال بالدعاية، وعلاقة الدعاية بالاتصال الإقناعي، علاقة الدعاية بالاتصال الإقناعي. ثانيا المحور الثاني مظاهر مشكلة تجنب الدعاية. وقبل أن أنهي حلقة اليوم معكم سوف أطرح عليكم سؤال الحلقة المقبلة، وهو ما علاقة الإقناع بالاتصال الإقناعي؟ أشكركم على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فن الإقناع. الإعداد والتقديم الأستاذ علي الحمزي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السجد. الإخراج رياض المحيّا.